الله إليه ونوي معناه. وذكروا أن قبل وبعد لهما أربع حالات في هذه المسألة: إما أن يذكر المضاف إليه، أو ينوى لفظه، أو يحذف وينوى لفظه معناه، أو يحذف ولا ينوى معناه. الأقسام إشراف عدة. الظاهر أنك لهم ذكنوا. طيب، إذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه فهو معرب منون، معرب منون. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. الشاهد قوله: وكنت قبلا. طيب، إذا حذف المضاف ونوي لفظه فهو معرب غير منون، معرب غير منون. فتقول: أتيت من قبلي فوجدت صاحبي. أتيت من قبلي فوجدت صاحبي، هنا معرب غير منون لأنه نوي لفظ المضاف إليه. إذا حذف لفظ ونوي معناه فحينئذ يبنى على الضم، فتقول: أتيت من قبل، يعني من قبل هذا الزمن، فوجدت صاحبي. طيب، الرابع أن يذكر المضاف إليه، فحينئذ يعرب وبالطبع لا ينون، لأن الشاعر يقول لمخاطبه: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. طيب، هنا نقول: حذف المضاف إليه ونوي معناه، وهل يمكن لعبد الله بن عوض أن يقرأها من قبل؟ فإذا علم المشتري العيب بعد، ما يمكن بعد لماذا؟ طيب، نوي لفظه، وش القرينة؟ قولهم بعد ما يبقى لين نسل عن الإشكال عن بعد الآن. وش تقولون؟ يمكن يجوز، لأن هذا على نية المتكلم. فإذا قال مثلا: فإذا علم المشتري العيب بعد، عرفنا أنه حذف المضاف إليه ونوى إيش؟ لفظه. طيب، يقول: أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. أمسكه، أي أمسك المبيع المعيب بأرشه، والأرش فسره المؤلف وهو قسط ما بين، أي فرق ما بين قيمة الصحة والعيب، وقال قيمة ولم يقل ثمن، والفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، والثمن هو الثمن الذي وقع عليه العقد. فإذا اشتريت ما يساوي 8/6 فالقيمة 8، والثمن 6، فمين؟ ولهذا انتبهوا عند كتابة العقود، لا تقول باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، قل بثمن قدره كذا وكذا. وما أكثر الكتاب الذين يخطئون في هذا، أو يقول باعه بثمن قدره كذا وكذا والقيمة واصلة، القيمة واصلة، بدلا من أن تقول القيمة قل الثمن، ثمن واصل. طيب، ولهذا قال: بين قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. وكيف ذلك؟ يقوم هذا الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا، وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا وتكون هي الأرش، فيسقط نظيرها من الثمن، يسقط نظيرها من الثمن. مثال ذلك، باع سيارة قيمتها 100، باعها ب50,000، باعها ب50,000 وقيمتها 100، ثم تبين لها بها عيب، وقلنا لأهل الخبرة قدروا العيب، قالوا هي سليمة ب80 تساوي 80، ومعيبة نعم هي معيبة تساوي 80 وسليمة تساوي 100. كم العرش الآن؟ خطأ. الخمس، ولهذا قسط ما بين. يا ناس الأرش الخمس، أضف هذا إلى الثمن، الثمن كان 50,000، كم ينقص؟ 10,000. شوف الآن لو قلنا ينقص ما بين القيمتين كان ينقص من الثمن 20 وتبقى 30,000، وهذا غلط. فالحاصل أنه يقدر بالقيمة ثم ينظر الفرق بين القيمتين المعيب والسليم، ويسقط من الثمن بمثل تلك النسبة. ولهذا قولكم في الأول إن القسط 20 نعتبره خطأ، لأن لو قلنا القسط 20 لنزلنا من الثمن 20، لكن نقول القسط بالنسبة هو الخمس، فنسقط من الثمن الخمس. طيب، ولو باعها ب200، باعها ب200 وتبين بها عيب، فقومت السيارة وقيل إن السيارة سليمة ب100 ومعيبة ب80، كم القسط؟ الخمس. كم ننقص من الثمن؟ 40,000. سهل البداية. طيب، إذن انتبهوا لهذا. وقول مالك رحمه الله إن علم المشتري العيب بعد، كلمة بعد تدل على أنه لو علم به قبل فإنه لا خيار له. لماذا؟ لدخوله على بصيرة. طيب، فإن باعه بشرط البراءة من العيب، فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالإبراء صحيح، وقبل العقد لا يصح. هذا المذهب. وتقدم أن القول الصحيح إن أبرأه وهو مدلس أي البايع فإنه لا يبرأ، سواء كان قبل العقد أو بعده، وإن كان غير مدلس صح، سواء كان قبل العقد أو بعد العقد. طيب، نعم زهير. نعم، ما كان من ضمان المشتري فعليه ولا يرد، وما كان من ضمان البائع فهي كما لو تعيبت قبل العقد. ما مر علينا هذا؟ أظن مر علينا. نعم، 6 أشياء من ضمان البائع، أو 7 من ضمان البائع: ما بيع بكي أو وزن أو عد أو ضرر أو رؤية سابقة للعقد أو صفة أو الثمر على رؤوس الشجر، فهذه من ضمان من؟ من ضمان البائع. وما عدا ذلك فهي من ضمان المشتري. نعم، ما بعجل أجل نؤجل. على كل حال القاعدة إذا حدث العيب بعد العقد فما كان من ضمان البائع فهو كما لو حدث قبل العقد، وما كان من ضمان المشتري فلا خيار له. نعم حبيب. إيش تكلف ولا قيمتها؟ نعم النصف. صحيح.
وكل واحد يقول
عرض الى قدم عنده. لا سيأتينا اذا اختلف عند ما حدث العيب.
اشتراها ب50 وادى الى عيب وقبل ان يعلم بالعيب باع السلعه ب100 ب50.
نعم.
ثم لما باعها اخبره المشتري الثاني ان فيها عيب، هل يجوز له ان يعطيها الاول؟ ما
هل ردها؟
ما ردها، لا بقي.
طيب إن تصرف بها عالما بالعيب فلا خير له، لأن تصرفه يدل على إرضاه بها، وإن لم يعلم فله العرش.
حتى لو كان بعد
أكثر فيه. نعم حق له. عبيد الله إيش؟ ما شاء الله. ما هو العرش؟ ما هو؟ هو الفرق بين قيمته معيبا وقيمته سليما، هذا العرش. الفرق بين القيمتين هو العرش، لكنه يقدر بالقسط يعني مشاعا. إذا كان سليما ب100 ومعيبا ب80 كم العرش؟ أسألك. معيبا ب80 وسليما ب100 كم العرش؟ ها؟ 20؟ لا تقل 20، اذكره بالنسبة مشاعا، قل العرش خمس. حينئذ عد إلى الثمن، فإذا كان الثمن مثلا 40، نعم إذا كان الثمن 50 فأسقط 10. هذا نعم. نعم نعم نعم. شو يقول هالكلام؟ يقول زين الرقيق لو ماله إلا 5 سنين، صبي يعبث بصبية كبر ما يعرف كذا. يا حمد أبد ما يعرف. نعم حتى سنة التمييز ما أظن يعرف، ما أظن. نعم محمد.
اشترى الشيخ أحمد سيارة.
كيف؟
اشترى سيارة.
نعم.
ثم جربها وتفرق وتبايع على هذا المتقابل، ثم بعد أن تصرف وجد بها عيبا كثيرا يخيط الثمانية كما أدرك، ويقول باعا لا أعرف هذا العيب.
إذا كان أبرأ فلا خير له. إذا كان أبرأ معلوم ما يرد. أحمد.
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا قاعدة في نقصان القيمة في قيام العبد، كيف ننزل مسألة العبد الخصري أو الفحل؟
نعم
على هذه القاعدة.
لا على قاعدة المات ما ننزل، لأن ما ينقص قيمة المبيع أو عينه. المؤلف اختصره. لا ايش؟ هو على حد سواء. نمر نبى مثلا من جهة التكليف، من جهة هذا الخلق الذميم. بعد ذلك. اللهم رب العالمين دعوة التعامل والصلاة والصلاة القادمة الحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله رحمه الله تعالى وإن تلف المبيع أو عاتق خلعته
هاتف
الأرض وإن جرى ما لم يعلم أيه بدون كسره كجوز هند وبيض وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأنسبه فله أرضه وإن رده رد أرض كسره وإن كان تبيض دجاج رجع بكل الثمن وخيار عين متراخ ما لم يؤخذ دليل الرضا ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مسلم مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فقط بلا يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدنا عقيل العيب الذي يثبت بالخيار يعني ينقص قيمة المبيع مثاله كزن الرقيق الذي له 7 سنوات
الذي بلغ
وهو من بلغ 10. طيب ما هو الدليل على ان العيب فيه خيار؟
لانه من التدليس والغش.
نعم هذا يدل على التحريم.
سبب الخيار التدليس
فيه اي شيء
كما
نعم.
إذا
حديث المصرات يستدل به على ثبوت الخيار في العين. طيب هل البول في الفراش بول الرقيق في الفراش عيب؟ عيب ولو كان طفلا.
لا.
ها
إذا كان رقيقا
هل حدده الفقهاء؟
لم يحدده الفقهاء لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد.
نعم فؤاد ما حليته انا ما وصلنا ها
ذكرنا.
طيب اين
شراب قال الشيخ ان الراجح ان البالغ هو الذي يكون يبول عليه
سليم
مثلهم لا يبول.
هذا اللي قال أخونا هذا نعم ذكرنا أن قول الفقهاء 10 سنوات بول يا إخواننا ذكرنا إيش
صوت الناس
هذا جمع بين القولين. على كل حال قول هم يقولون من بلغ 10 وقلنا ان الصحيح بول من لم تجد العاده ببوله في فراشه هذا لا. طيب حكم خيار العيب يعني اذا اطلع المشتري على العيب فماذا يكون؟ الان نبدا في درس الليل كذا يلا
له
رده او امساكه بالعرش. طيب ما معنى امساكه بالعرش؟
ان المقوم هذا المتطيع قوم العين
يقوم المبيع معيب معيبا او يقوم سليما
يقوم الى قيمته سليما
نعم
ثم يقوم معيبا
نعم
هنا وتؤخذ النسبه وتقسم
نعم اذا يقوم سليما ثم معيبا وما بين القيمتين فهو الارش يؤخذ بقسط من الثمن. طيب يلا ياسر إذا قوم بمئة سليما وبثمانين معيبا وقيمته مئتان كم الأرش؟ كم الأرش؟
يعني نقوم أول شيء
قومناه سليما بمئة ومعيبا بثمانين والثمن مئتان
الخمس
كم يلزمه؟ كم الأصل الذي يلزم البائع؟ هو باع بمئتين عشرين أنت تأبى أنت قلت أن الأرض خمس فهل خمس المئتين عشرون؟ عجب. طيب كم خمس المئتين؟ انظروا إلى هذا الرجل لا يعرف كم خمسة المئتين. نعم أربعون.
ما درست الرياضيات
ما بالرياضات ما بالرياضيات سبحان الله. طيب إذا يكون الأرش إذا كان في قيمة مئتين يكون الأرش أربعين. طيب إذا قوم سليما بمئتين ومعيبا بمئة وستين وكان الثمن مئة الأخ أي نعم كم الأرش؟ قوم بمئتين سليما وبمئة وستين معيبا وكان الثمن مئة كم الأرش؟
800 والتقويم 400
ايش 800؟
لا 800
طيب
والتقويم 200 ومع العيب 160
كم الأرش؟
40
نسبها ل 200
خمس
كيف خمس؟ 40 ل 200 خمس
40 ل 200
إلى 200 خمس كل أحد يعرف هذه النسبة هنا معيبا ب 160 وسليما ب 200 كم النسبة
خمس
اللهم اهدنا فيما هدي صح قول ياسر أنكم ما درستوا في الرياضيات
الثمن مع العيب 160 بدون
العيب
200
نعم
يكون الباقي
40 كم النسبة يا شيخ
خمس قلت
تأكد
اي نعم
ما في اشكال نعم طيب كم تسقط من الثمن الذي هو 100
40
ها كم تسقط من الثمن الذي هو 100
20
لأنه الخمس الآن عرفنا الأرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا وإيش ومعين طيب ويكون ذلك بالنسبة الخيار في ذلك لمن يا آدم محمد إيه خلاص أحسن الخيار للمشتري إذا كان العيب في المبيع وللبائع إذا كان العيب في الثمن المعين طيب يقول رحمه الله أو رده وأخذ ثمن واضح و وإن ترف المبيع أو عتق العبد تعين الأرث. والآن المشتري بين خيارين، إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرث، لكن يتعين الأرث إذا تعذر الرد. هذا القاعدة، إذا تعذر الرد تعين الأرث. بماذا يتعذر الرد؟ إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع المعيب يتعين الأرث. رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها، فيتعين الأرش، يتعين الأرش. اشترى عبدا فوجد فيه عيب فأعتقه، ثم وجد فيه عيبا، يتعين الأرش، يتعين الأرش، لأنه تعذر الرد. فإذا قال قائل العبد موجود كيف تعذر الرد؟ قلنا لكن عبوديته الآن زالت، فهو بمنزلة التلف المالي، يعني ماليته تلفت في الواقع. طيب، ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا. انتبه، يتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا، مثل أن يبيع ذهبا حلي من الذهب بوزنه دنانير، ثم يجد في الحلي عيبا، فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش. لماذا؟ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا، إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع، ثم يزاد على ذلك الأرش. وحينئذ نقول إذا تعذر القاعدة أو الضابط، إذا تعذر الرد إيش؟ تعين الأرش. وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد. فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا، يقال إما أن ترده وإما أن تمسكه بدون أرش، لأنك لو أخذت الأرش لازم من هذا الربا، فلا يجوز. طيب، صار عندنا الآن رابطان. عبد الرحمن، ما هم؟
أنه يتعين الأرش إذا
تعذر الرد. نعم، أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد. والثاني
يتعين الرد إذا
أفضى الأرش إلى ربا. والمثال عرفتموه. ثم قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره فكسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. نعم، إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوزه، وجوز الهند كبير كبيض النعام أو نحوه، والمقصود منه فيما كان داخل القشر، كسره فوجده فاسدا، أي وجد ما كان داخل القشر فاسدا، هذا عيب. فإذا كسره نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت أخذت الثمن، وإن شئت أخذت الأرش، لكن إن رددته وأخذت الأرش لزمك رد أرش الكسر. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر، كما لو شذبه شذبا متساويا فصار قطعتين يمكن أن ينتفع بهما على أنهما إناءان، فحينئذ نقول لا أرش لهذا الكسر. لماذا؟ لأنه لم يتأثر، لم يتأثر. ثم نقول إذا كسره كسرا لا يبقى بعده قيمة، يعني لا قيمة له بعد هذا الكسر، مثل أن كسره رضه رضا، فإنه حينئذ يتعين الأرش لأنه تعذر الرد. فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكسره كسرا متوازيا بحيث يصلح أن يكون إناء ولا تنقص به القيمة، فهذا إيش؟ لا عرش له لأنه ما نقص. والثانية أن يكسره كسرا لا تبقى معه قيمة فيتعين الأرش لأنه تعذر الرد. والحالة الثالثة أن يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنه تنقص، فهذا يأخذ الأرش أرش الكسر. إذا رده رد أرش كسره، وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو حر، يعني إنه على الخيار الأول. فصار الذي يشتري ما لا يعلم عيبه إلا بكسره نقول له أنت الآن بالخيار، إن شئت رددته وأرش كسره وأخذت الثمن، وإن شئت أبقيته وأخذت أرش العيب. لكن في مسألة الرد له ثلاث حالات كما قلنا: إن بقي له قيمة بعد الكسر رده ورد أرش الكسر، وإن لم يبق له قيمة تعين الأرش للمشتري، وإن لم تنقص قيمته بكونه كسره كسرا محكما يصلح أن يكون أواني فإنه يرده بلا أرش لأنه لم ينقص، يرد ويأخذ الثمن ولا أرش له ولا أرش عليه. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، إن كان كبيض الدجاج رجع بكل الثمن. لماذا؟ لأن تبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد، لأن بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره بل يرمى في الزبالة. فإذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسدا لا يصلح الأكل فإنه يرجع بكل الثمن. من اللي يرجع بكل الثمن؟ المشتري. لماذا؟ لأنه تبين أن العقد عليه فاسد، إذ من شرط العقد أن يكون على عين ينتفع بها، وهذا لا نفع فيه. طيب إذا كان كبطيخ، اشترى بطيخة حبحبة، تعرفون حبحبة؟ طيب فلما كسرها وجد، فلما شقها وجدها فاسدة. ما يرجع بكل الثمن، لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علفا للدواء، أليس كذلك؟ إذن لا يرجع بكل الثمن، يقال له لك أن ترجع، أن تردها ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منك. والفرق بينها وبين البيض أن البيض لا ينتفع بقشره بخلاف البطيخة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وخيار، نعم، في مسألة بيض الدجاج لو قال البائع أعطني القشور، إذا كنت الآن تقول إن العقد فاسد أعطني القشور، ها؟ يلزمه أو لا؟ لماذا؟ لأنه لا قيمة لها عاد وترمى في الزبالة. ثم قال: وخيار عيب متراخي ما لم يوجد دليل الرضا. خيار عيب متراخي يعني أنه لا يلزم المشتري أن يطالب بالعيب من حين أن علم به، بل له أن يؤخر الطلب. فإذا علم بالعيب في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك. لكن لو قلنا إنه على الفور لكان إذا علم في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخره ليس له خيار. ولكن نقول إنه على التراخي لأنه حق، حق للمشتري ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه. ولهذا قال ما لم يوجد دليل الرضا. دليل الرضا له صور. الصورة الأولى أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه باع فلان علي حاجة فوجدتها مهيبة ولكن نظرا لحقه علي فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد. هذا صريح أليس كذلك؟ إذن لا يمكن أن يرد بعد هذا القول. الصورة الثانية أن يتصرف فيه، يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب، باعه أو أوقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك. فهذا على المذهب يسقط خياره لأن تصرفه به دليل على رضاه به. ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن قال إني تصرفت فيه راضيا بالأرش، راضيا بالأرش وعدم الرد فله الأرش، وإن قال تصرفت فيه مسبطا للخيار سقط خياره لأن هذا الأمر يعود إلى نيته. فإن قال البائع أنا أريد أن أحلفه أنه إنما تصرف فيه راضيا بالأرش لا بالعيب فإنه يحلف ويقال احلف أنك إنما تصرفت فيه إمضاء للعقد ورضا بالأرش، فإذا حلف فالأمر مكون لذمته. قال ولا يفتقر. وخلاصة الكلام هذا أن خيار العيب على التراخي، لا يلزم المشتري أن يطالب، لا يلزم المشتري أن يطالب به فورا. وإلا إذا وجد دليل الرضا فإنه يسقط. ودليل الرضا إما أن يكون صريحا كما لو قال أنا راض به ولن أطالبه لأنني أحترمه أو لأنه صاحبي أو ما أشبه ذلك، وإما بتصرف يدل على الرضا بالعين ببيع أو جارة أو غير ذلك. ولكن قلت لكم إن الصحيح في المسألة الثانية إيش؟ التفصيل. إن تصرف فيه راضيا بالعيب فإنه لا خيار له، لا أرش له، فإنه لا أرش له. وإن تصرف فيه إمضاء للعقد، إمضاء للعقد واختيار للأرش فإن له ذلك. وإذا تنازع البائع والمشتري في هذا حلف المشتري. قال وإن اختلف عند من نعم ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، ولا رضا ولا حضور صاحبه. لا يفتقر عن الفسخ بالعيب إلى حكم، أي إلى حكم حاكم، يعني لا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي ويقول إنني أريد أن أفسخ البيع الذي حدث مع فلان لأن المبيع معي، لأن الحق له. كذلك لا يفتقر إلى رضا وحضور صاحبه. الرضا هنا غير منونة لأنها بنية المضاف إليه، فلا يفتقر إلى رضا صاحبه ولا حضور صاحبه. من صاحبه؟ البائع. يعني لا يفتقر إلى رضا صاحب المشتري وهو البائع ولا إلى حضوره. ووجه ذلك أن الحق فيه لمن؟ للمشتري. فهو الذي له حق الفسخ فلم يشترط رضا المفسوخ عليه، كالطلاق بيد الزوج ولا يشترط أن ترضى الزوجة ولا أن تحضر الزوجة، ولهذا لو طلق زوجته وهي غير حاضرة طلقت وإن لم تعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة، لأنه لا يشترط رضاه. كذلك أيضا البائع لا يشترط رضاه ولا حضوره ولا حضوره. طيب، فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ وأنكر البائع، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته. قد يقول قائل إن الأصل عدم الفسخ فيلزم أن يكون القول قول البائع، فيقال هذا الأصل معاذ بأصل آخر. ما هو الأصل الآخر؟ أنه لا يعلم إلا من جهته، فإذا قال إني فسخت أخذنا بقوله. نعم. وإن اختلفا عند من حدث العيب، اختلفا الفاعل البائع والمشتري عند من حدث العيب، فقال البائع حدث عندك، يقول المشتري يعني ولا فلا خيار لي، وقال المشتري بل هو سابق للعقد فلي الخيار، يقول فقول مشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. فهذه المسألة أفاد المؤلف رحمه الله أنها لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يحتمل قول الآخر فقوله لا إذا كان لا يحتمل قوله، والحال الثاني أن يكون هناك احتمال، فهنا يقول القول قول المشتري. مثال ما لا يحتمل قول البائع: الإصبع الزائدة، اشترى عبدا فوجد فيه إصبعا زائدة فأراد رده، فقال البائع حدث هذا العيب عندك، قال المشتري أبدا، من القول قوله؟ ما يمكن يحدث الإصبع الزائد؟ معلوم ما يمكن يحدث، ولو أمكن أن يحدث لكان كل يوم الإنسان يتوقع أن يكون له 100 إصبع، لكنه لا يمكن يقع. طيب، إذا قبلنا قول المشتري هل يشترط أن يحلف؟ لا، لأنه لا حاجة للحلف. مثال آخر: اختلف البائع والمشتري في جرح، يعني اشترى بهيمة فوجد فيها جرحا فرجعنا، اشترى بهيمة ثم ردها، اشترى بهيمة ثم ردها، والعيب الذي فيها جرح الذي ادعاه المشتري، فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دما، جرح طري والبيع له مدة أسبوع، فمن القول قوله؟ قول البائع، القول قول البائع. لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد، والعقد له أسبوع، والجرح طري الآن يثعب دما، لا طري، احنا قلنا طري يثعب دما، فعلى هذا يكون القول قول البائع بلا يمين، القول قول البائع بلا يمين. طيب، إذا كان يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا كعرض وفساد في طعام وما أشبه ذلك، فالمؤلف يقول إن القول قول المشتري، إن القول قول المشتري. علة ذلك أن العيب فوات جزء في المبيع، إن العيب فوات جزء في المبيع وهو الكمال، فالمعيب قد فاته الكمال، والأصل الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت. ومن الذي يدعي عدم قبضه؟ المشتري، فيكون القول قول المشتري. هذا وجه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البائع الآن يقول: إني بعت عليك هذا الشيء سليما، وهو يقول بعته علي معيبا، والمسألة محتملة. نقول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا ونوي معناه. وذكروا أن قبل وبعد لهما أربع حالات في هذه المسألة: إما أن يذكر المضاف إليه، أو ينوى لفظ، أو يحذف وينوى لفظ معناه، أو يحذف ولا ينوى معناه. الأقسام إشراف عدة. الظاهر أن كلهم بكنوا. طيب، إذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه فهو معرب منون، معرب منون. ومنه قول الشاعر: فساق لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. الشاهد قوله: وكنت قبلا. طيب، إذا حذف المضاف ونوي لفظه فهو معرب غير منون، معرب غير منون. فتقول: أتيت من قبلي فوجدت صاحبي. أتيت من قبلي فوجدت صاحبي، هنا معرب غير منون لأنه نوي لفظ المضاف إليه. إذا حذف لفظ ونوي معناه فحينئذ يبنى على الضم. فتقول: أتيت من قبل، يعني من قبل هذا الزمن، فوجدت صاحبي. طيب، الرابع أن يذكر المضاف إليه، فحينئذ يعرب وبالطبع لا ينون، لأن الشاعر يقول لمخاطبه: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. طيب، هنا نقول حذف المضاف إليه ولم معناه، وهل يمكن لعبد الله بن عوض أن يقرأها من قبل؟ فإذا علم المشتري العيب بعد، ما يمكن بعد، لماذا؟ طيب، نوي لفظه، وش القليل؟ قولهم بعد ما قليل، نسأل عن الإشكال عن بعد الآن. يشتغلون يمكن يجوز، لأن هذا على نية المتكلم. فإذا قال مثلا: فإذا علم المشتري العيب بعد، عرفنا أنه حذف المضاف إليه ونوى إيش لفظه. طيب، يقول: أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. أمسكه، أي أمسك المبيع المعيب بأرشه، والأرش فسره المؤلف وهو قسط ما بين، أي فرق ما بين قيمة الصحة والعيب. وقال قيمة ولم يقل ثمن، والفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، والثمن هو الثمن الذي وقع عليه العقد. فإذا اشتريت ما يساوي 8 × 6 فالقيمة 8 والثمن 6، فمين؟ ولهذا انتبهوا عند كتابة العقود، لا تقول باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، قل بثمن قدره كذا وكذا. وما أكثر الكتاب الذين يخطئون في هذا، أو يقول باعه بثمن قدره كذا وكذا والقيمة واصلة، القيمة واصلة، بدلا من أن تقول القيمة قل الثمن، ثمن واصل. طيب، ولهذا قال قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. وكيف ذلك؟ يقوم هذا الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا، وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا وتكون هي الأرش، فيسقط نظيرها من الثمن، يسقط نظيرها من الثمن. مثال ذلك، باع سيارة قيمتها 100، باعها 50,000، باعها 50,000 وقيمتها 100، ثم تبين لها بها عيب، وقلنا لأهل الخبرة قدروا العيب، قالوا هي سليمة ب80 تساوي 80، ومعيبة نعم هي معيبة تساوي 80 وسليمة تساوي 100. كم العرش الآن؟ خطأ. إيه والخمس، ولهذا قسط ما بين، يا ناس الأرش الخمس، أضف هذا إلى الثمن، الثمن كان 50,000، كم ينقص؟ 10,000. شوف الآن، لو قلنا ينقص ما بين القيمتين كان ينقص من الثمن 20 وتبقى 30,000، وهذا غلط. فالحاصل أنه يقدر بالقيمة ثم ينظر الفرق بين القيمتين المعيب والسليم، ويسقط من الثمن بمثل تلك النسبة. ولهذا قولكم في الأول إن القسط 20 نعتبره خطأ، لأن لو قلنا القسط 20 لنزلنا من الثمن 20، لكن نقول القسط بالنسبة هو الخمس، فنسقط من الثمن الخمس. طيب، ولو باعها ب200، باعها ب200 وتبين بها عيب، فقومت السيارة وقيل إن السيارة سليمة ب100 ومعيبة ب80، كم القسط؟ الخمس. كم ننقص من الثمن؟ 40,000. سهل البداية. طيب، إذن انتبهوا لهذا. وقول مالك رحمه الله: إن علم المشتري العيب بعد، كلمة بعد تدل على أنه لو علم به قبل فإنه لا خيار له. لماذا؟ لدخوله على بصيرة. طيب، فإن باعه بشرط البراءة من العيب، فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالإبراء صحيح، وقبل العقد لا يصح. هذا المذهب. وتقدم أن القول الصحيح إن أبرأه وهو مدلس أي البايع فإنه لا يبرأ، سواء كان قبل العقد أو بعده، وإن كان غير مدلس صح، سواء كان قبل العقد أو بعد العقد. طيب، نعم زهير. نعم. ما كان من ضمان المشتري فعليه ولا يرد، وما كان من ضمان البائع فهي كما لو تعيبت قبل العقد. ما مر علينا هذا، ما مر علينا. نعم، ستة أشياء من ضمان البائع، أو سبعة من ضمان البائع: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة للعقد أو صفة أو الثمر على رؤوس الشجر، فهذه من ضمان من؟ من ضمان البائع. وما عدا ذلك فهي من ضمان المشتري. نعم، ما بعجل أجل وأجل. على كل حال، القاعدة: إذا حدث العيب بعد العقد فما كان من ضمان البائع فهو كما لو حدث قبل العقد، وما كان من ضمان المشتري فلا خيار له. نعم حبيب. إيش؟ تكلف ولا قيمتها؟ نعم.
ما فضل
النصف؟ صحيح.
وكل واحد يقول هذا مرض عرض الى قدم عندك.
لا سيأتينا إذا اختلف عن ما حدث العيب.
اشتراها ب50 والدفع العيب، وقبل أن يعلم بالعيب باع السلعة ب100 ب50.
نعم.
ثم لما باعها أخبره المشتري الثاني أن فيها عيب، هل يجوز له أن يرجع الأول؟ ما نرد؟
هل ردها؟
ما ردها، لا بقي.
طيب، إن تصرف بها عالما بالعيب فلا خيار له، لأن تصرفه يدل على رضاه بها، وإن لم يعلم فله العرش.
حتى لو كان بعد
نعم، إيه حق له. عبيد الله، إيش؟ ما شاء الله. ما هو العرش؟ ما هو؟ هو الفرق بين قيمته معيبا وقيمته سليما. هذا العرش، الفرق بين القيمتين هو العرش، لكنه يقدر بالقسط، يعني مشاعا. إذا كان سليما ب100 ومعيبا ب80 كم العرش؟ أسألك. معيبا ب80 وسليما ب100 كم العرش؟ ها؟ 20؟ لا تقل 20، اذكره بالنسبة مشاعا، قل العرش خمس. حينئذ عد إلى الثمن، فإذا كان الثمن مثلا 40، نعم، إذا كان الثمن 50 فأسقط 10. هذا نعم. نعم، نعم. نعم. وش يقول هالكلام هذا؟ يقول زين الرقيق الأومال إلا 5 سنين. صبي يعبث بصبية كبر ما يعرف كذا يا حمد، أبد ما يعرف. نعم، حتى زين التمييز ما أظن يعرف، ما أظن. نعم محمد.
اشترى الشيخ أحد سيارة.
كيف؟
اشترى سيارة.
نعم.
ثم أنه جربها وتفرق وتبايع على هذا المتقابل، ولكن انصرف المشتري وجد بها عيبا كثيرا يخيط الثمانية كما أقول، ويقول باعا لا أعلم هذا العيب أبدا،
إذا كان أبرأ فلا خير له. إذا كان أبرأ معروف ما يرد. أحمد
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا قاعدة في نقصان قيمة في قيام العبد، كيف ننزل مسألة العبد الخصي أو الكحل؟
نعم
على هذه القاعدة.
لا على علاقات المات ما ننزل، لأن ما ينقص قيمة المبيع أو عينه. المؤلف اختصر. نعم. لا ايش؟ هو على حد سواء. نمر نبقى مثلا من جهة التكليف، من جهة هذا الخلق الذميم. بعد ذلك. اللهم رب العالمين دعوة التعامل والصلاة والصلاة القائمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله الله تعالى وإن تلف المبيع أو عتق العبد الأرض وإن جرى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض وبيض نعام وكسره
فكسره
فوجده فاسدا فانسبه فله أرث له أرثه وإن رده رد أرث كسره وإن كان تبيض دجاج رجع بكل الثمن وخيار عين متراخ ما لم يؤخذ دليل الرضا
ما لم يوجد
دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم
ولا يفتقر إلى
حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مستر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدنا يا عقيل العيب الذي يثبت به الخيار ما ينقص قيمة المبيع مثاله كزنا الرقيق الذي له 7 سنوات
الذي بلغ الذي مثله منه
وهو من بلغ 10. طيب ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار؟
لأنه من التلبيس والغش.
نعم هذا يدل على التحريم.
المسبب الخيار التلبيس
فيه أي شيء؟
كما تحديث من الشراء.
نعم
وإذا فلما فهو الخيار إن شاء شكها أو غزاه وطعم
الطمر. إذن حديث المصرات يستدل به على ثبوت الخيار في العين. طيب هل البول في الفراش بول الرقيق في الفراش عيب؟ عيب ولو كان طفلا.
لا
ها
اذا كان الرقيق
هل حدده الفقهاء؟
لم يحدده الفقهاء لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد.
نعم فؤاد
ما
حليته أنا؟ ما وصلنا؟ ها؟
قلنا ينبغي أن يقيد
ذكرنا. طيب اين شراف
قال الشيخ ان الراجح ان البالغ هو الذي يكون بونه عليه
سليم
لا يبون.
هذا اللي قال اخونا هذا نعم ذكرنا ان قول الفقهاء 10 سنوات بول يا إخواننا ذكرناه. ايش؟ ايش؟
بصوت النادي.
هذا جمع بين القولين. على كل حال قول هم يقولون من بلغ عشرا، وقلنا ان الصحيح بول من لم تجد العاده ببوله في فراشه. هذا بعد. طيب حكم خيار العيب، يعني اذا اطلع المشتري على العيب فماذا يكون؟ الان نبدا في درس الليل كذا. يلا. له رده او امساكه بالعرش. طيب ما معنى امساكه بالعرش؟
ان يقوم هذا العيب
يقوم المبيع معيبة او يقوم سليما،
يقوم الى قيمته سليما.
نعم.
ثم يقوم معيبا.
نعم.
نعم. وتأخذ النسبة وتقسم
النسبة. نعم. إذا يقوم سليما ثم معيبا، وما بين القيمتين فهو العرش، يؤخذ بقسط من الثمن. طيب يلا ياسر، إذا قوم بمئة سليما وبثمانين معيبا وقيمته مئتان، كم العرش؟ كم العرش؟ قومناه سليما بمئة ومعيبا بثمانين والثمن مئتان، الخمس كم يلزمه؟ كم العرش الذي يلزم البائع؟ هو باع بمئتين، عشرين. أنت تأبى، أنت قلت أن العرش خمس، فهل خمس المئتين عشرون؟ عجب. طيب كم خمس المئتين؟ انظروا إلى هذا الرجل لا يعرف كم خمس المئتين. نعم. أربعون.
ما درست بالرياضيات.
ما بالرياضيات، مات بالرياضيات. سبحان الله. طيب إذا يكون الأرش إذا كان في قيمة 200 يكون الأرش 40. طيب إذا قوم سليما ب200 ومعيبا ب160 وكان الثمن 100 الأخ. أي نعم. كم الأرش؟
200.
قوم ب200 سليما وب160 معيبا وكان الثمن 100، كم الأرش؟
800 والتقويم 40.
ايش 800؟
لا الثمن 100.
طيب
والتقويم 200 ومع العيب 160،
كم الأرش؟
40.
نسبها الى 200
خمس.
كيف خمس؟ 40 إلى 200 خمس.
40 إلى 200؟
إلى 200 خمس. كل أحد يعرف هذه النسبة.
160.
إيه نعم. معيبا ب 160. وسليما ب 200. كم النسبة؟
5.
اللهم اهدنا فيما هديت. صح قول ياسر انكم ما درستوا في الرياضيات.
شيخ الثمن مع العيب 160 بدون العيب 200.
نعم.
يكون الباقي 40.
اي كم النسبة؟
5.
تأكد.
اي نعم.
ما في اشكال. نعم. طيب كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟
40.
ها كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟ 20 لأنه الخمس. الآن عرفنا العرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا وإيش ومعين. طيب ويكون ذلك بالنسبة. الخيار في ذلك لمن يا آدم محمد؟ ايه خلاص احسن. الخيار للمشتري اذا كان العيب في المبيع، وللبائع اذا كان العيب في الثمن المعين. طيب يقول رحمه الله او رده واخذ ثمن واضح. وان تلف المبيع او عتق العبد تعين الارش. والان المشتري بين خيارين، اما ان يرد واما ان ياخذ الارش، لكن يتعين الارش اذا تعذر الرد. هذا القاعده، إذا تعذر الرد تعين الأرش. بماذا يتعذر الرد؟ إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع المعيب يتعين الأرش. رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها، فيتعين الأرش، يتعين الأرش. اشترى عبدا فوجد فيه عيب فأعتقه ثم وجد فيه عيبا، يتعين الأرش، يتعين الأرش لأنه تعذر الرد. فإذا قال قائل العبد موجود كيف تعذر الرد؟ قلنا لكن عبوديته الآن زالت، فهو بمنزلة التلف المالي، يعني ماليته تلفت في الواقع. طيب ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا. انتبه، يتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا، مثل أن يبيع ذهبا حلي من الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيبا، فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش. لماذا؟ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا، إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع ثم يزاد على ذلك الأرش. وحينئذ نقول إذا تعذر القاعد أو الضابط، إذا تعذر الرد إيش؟ تعين الأرش. وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد. فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا، يقال إما أن ترده وإما أن تمسكه بدون أرش، لأنك لو أخذت الأرش لزم من هذا الربا فلا يجوز. طيب صار عندنا الآن رابطان. ما هو؟
إنه يتعين الرد، إنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد.
نعم، إنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد. والثاني؟
إنه يتعين الرد إذا
أفضى الأرش إلى ربا. والمثال عرفتموه. ثم قال: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره فكسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. نعم، إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند، وجوز الهند كبير كبيض النعام أو نحوه، والمقصود منه فيما كان داخل القشر. كسره فوجده فاسدا، أي وجد ما كان داخل القشر فاسدا، هذا عيب. فإذا كسره نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت أخذت الثمن وإن شئت أخذت الأرش، لكن إن رددته وأخذت الأرش لزمك رد أرش الكسر. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر، كما لو شذبه شذبا متساويا فصار قطعتين يمكن أن ينتفع بهما على أنهما إناءان، فحينئذ نقول لا أرش لهذا الكسر. لماذا؟ لأنه لم يتأثر، لم يتأثر. ثم نقول إذا كسره كسرا لا يبقى بعده قيمة، يعني لا قيمة له بعد هذا الكسر، مثل أن كسره رضه رضا، فإنه حينئذ يتعين الأرش لأنه تعذر الرد. فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكسره كسرا متوازيا بحيث يصلح أن يكون إناء ولا تنقص به القيمة، فهذا إيش؟ لا أرش له لأنه ما نقص. والثانية أن يكسره كسرا لا تبقى معه قيمة فيتعين الأرش لأنه تعذر الرد. والحالة الثالثة أن يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنه تنقص، فهذا يأخذ الأرش أرش الكسر، إذا رده رد أرش كسره، وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو حر، يعني إنه الخيار الأول. فصار الذي يشتري ما لا يعلم عيبه إلا بكسره نقول له أنت الآن بالخيار، إن شئت رددته وأرش كسره وأخذت الثمن، وإن شئت أبقيته وأخذت أرش العيب. لكن في مسألة الرد له ثلاث حالات كما قلنا، إن بقي له قيمة بعد الكسر رده ورد أرش الكسر، وإن لم يبق له قيمة تعين الأرش للمشتري، وإن لم تنقص قيمته بكونه كسره كسرا محكما يصلح أن يكون أواني فإنه يرده بلا أرش لأنه لم ينقص، يرد ويأخذ الثمن ولا أرش له ولا أرش عليه. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، إن كان كبيض الدجاج رجع بكل الثمن. لماذا؟ لأن تبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد، لأن بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره بل يرمى في الزبالة، فإذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسدا لا يصلح الأكل فإنه يرجع بكل الثمن. من اللي يرجع بكل الثمن؟ المشتري. لماذا؟ لأنه تبين أن العقد عليه فاسد، إذ من شرط العقد أن يكون على عين ينتفع بها وهذا لا نفع فيه. طيب إذا كان كبطيخ، اشترى بطيخة حبحبة، تعرفون حبحبة؟ طيب فلما كسرها فلما شقها وجدها فاسدة، ما يرجع بكل الثمن، لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علفا للدواء، أليس كذلك؟ إذن لا يرجع بكل الثمن، يقال له لك أن ترجع، أن تردها ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منك. والفرق بينها وبين البيض أن البيض لا ينتفع بقشره بخلاف البطيخة. ثم قال المؤلف رحمه الله وخيار نعم في مسألة بيض الدجاج، لو قال البائع أعطني القشور، إذا كنت تريد إذا كنت الآن تقول إن العقد فاسد أعطني القشور، ها يلزمه أو لا؟ لماذا؟ لأنه لا قيمة لها عاد وترمى في الزبالة. ثم قال وخيار عيب متراخي ما لم يوجد دليل الرضا. خيار عيب متراخي يعني أنه لا يلزم المشتري أن يطالب بالعيب من حين أن علم به، بل له أن يؤخر الطلب. فإذا علم بالعيب في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك، لكن لو قلنا إنه على الفور لكان إذا علم في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخره ليس له خيار، ولكن نقول إنه على التراخي لأنه حق للمشتري ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه، ولهذا قال ما لم يوجد دليل الرضا. دليل الرضا له صور، الصورة الأولى أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه باع فلان علي حاجة فوجدتها مهيبة ولكن نظرا لحقه علي فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد، هذا صريح أليس كذلك؟ إذن لا يمكن أن يرد بعد هذا القول. الصورة الثانية أن يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب، باعه أو أوقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك، فهذا على المذهب يسقط خياره لأن تصرفه به دليل على رضاه به، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فإن قال إني تصرفت فيه راضيا بالأرش وعدم الرد فله الأرش، وإن قال تصرفت فيه مسبطا للخيار سقط خياره، لأن هذا الأمر يعود إلى نيته. فإن قال البائع أنا أريد أن أحلفه أنه إنما تصرف فيه راضيا بالأرش لا بالعيب فإنه يحلف ويقال احلف أنك إنما تصرفت فيه إمضاء للعقد ورضا بالأرش، فإذا حلف فالأمر مكون لذمته. قال ولا يفتقر، وخلاصة الكلام هذا أن خيار العيب على التراخي لا يلزم المشتري أن يطالب به فورا. وإلا إذا وجد دليل الرضا فإنه يسقط. ودليل الرضا إما أن يكون صريحا كما لو قال أنا راض به ولن أطالبه لأنني أحترمه أو لأنه صاحبي أو ما أشبه ذلك، وإما بتصرف يدل على الرضا بالعيب ببيع أو جارة أو غير ذلك. ولكني قلت لكم إن الصحيح في المسألة الثانية إيش؟ التفصيل. إن تصرف فيه راضيا بالعيب فإنه لا خيار له، لا أرش له، فإنه لا أرش له. وإن تصرف فيه إمضاء للعقد واختيار للأرش فإن له ذلك. وإذا تنازع البائع والمشتري في هذا حلف المشتري. قال وإن اختلف عند من نعم ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا رضا ولا حضور صاحبه. لا يفتقر يعني الفسخ بالعيب إلى حكم أي إلى حكم حاكم. يعني لا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي ويقول إنني أريد أن أفسخ البيع الذي حدث مع فلان لأن المبيع معي لأن الحق له. كذلك لا يفتقر إلى رضا وحضور صاحبه. رضا هنا غير منونة لأنها بنية المضاف إليه، فلا يفتقر إلى رضا صاحبه ولا حضور صاحبه. من صاحبه؟ البائع. يعني لا يفتقر إلى رضا صاحب المشتري وهو البائع ولا إلى حضوره. ووجه ذلك أن الحق فيه لمن؟ للمشتري، فهو الذي له حق الفسخ، فلم يشترط رضا المفسوخ عليه كالطلاق بيد الزوج، ولا يشترط أن ترضى الزوجة ولا أن تحضر الزوجة. ولهذا لو طلق زوجته وهي غير حاضرة طلقت، وإن لم تعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة، لأنه لا يشترط رضاه. كذلك أيضا البائع لا يشترط رضاه ولا حضور ولا حضوره. طيب فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ وأنكر البائع، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته. قد يقول قائل إن الأصل عدم الفسخ فيلزم أن يكون القول قول البائع، فيقال هذا الأصل معاذ بأصل آخر. ما هو الأصل الآخر؟ أنه لا يعلم إلا من جهته، فإذا قال إني فسخت أخذنا بقوله. نعم. وإن اختلف عند من حدث العيب، اختلف الفاعل البائع والمشتري عند من حدث العيب، فقال البائع حدث عندك، يقول المشتري يعني ولا فلا خيار لي، وقال المشتري بل هو سابق للعقد فلي الخيار، يقول فقول مشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. فهذه المسألة أفاد المؤلف رحمه الله أنها لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يحتمل قول الآخر، فقوله لا إذا كان لا يحتمل قوله. والحال الثاني أن يكون هناك احتمال، فهنا يقول القول قول المشتري. مثال ما لا يحتمل قول البائع، الإصبع الزائدة. اشترى عبدا فوجد فيه أصبعا زائدة فأراد رده، فقال البائع حدث هذا العيب عندك، قال المشتري أبدا. من القول قوله؟ ما يمكن يحدث الأصبع الزائد؟ معلوم ما يمكن يحدث، ولو أمكن أن يحدث لكان كل يوم الإنسان يتوقع أن يكون له 100 أصبع، لكنه لا يمكن يقع. طيب إذا قبلنا قول المشتري هل يشترط أن يحلف؟ لا، لأنه لا حاجة للحلف. مثال آخر، اختلف البائع والمشتري في جرح، يعني اشترى بهيمة فوجد فيها جرحا فرجعنا، اشترى بهيمة ثم ردها، اشترى بهيمة ثم ردها، والعيب الذي فيها جرح الذي ادعاه المشتري، فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دما، جرح طري والبيع له مدة أسبوع، فمن القول قوله؟ قول البائع. القول قول البائع. لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد، والعقد له أسبوع، والجرح طري الآن. يثعب دما. لا طري، احنا قلنا طري يثعب دما، فعلى هذا يكون القول قول البائع بلا يمين، قول البائع بلا يمين. طيب اذا كان يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا كعرض وفساد في طعام وما أشبه ذلك، فالمؤلف يقول إن القول قول المشتري، إن القول قول المشتري. علة ذلك أن العيب فوات جزء في المبيع، إن العيب فوات جزء في المبيع وهو الكمال، فالمعيب قد فاته الكمال. والأصل، الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت. ومن الذي يدعي عدم قبضه؟ المشتري، فيكون القول قول المشتري. هذا وجه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البائع الآن يقول: إني بعت عليك هذا الشيء سليما، وهو يقول بعته علي معيبا، والمسألة محتملة. نقول قول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا الكلام.